Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم نشرة الظهيرة لهذا اليوم الخميس الموافق 26 سبتمبر 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. مستشار قائد الدعم السري يعلن سط هجمات شنها الجيش صباح الخميس، وينفي أنباء أن تقدم القوات المسلحة وسيطرتها على جسور في الخرطوم. ندرة في السلع الغذائية وأزمة في السيولة النقدية بإقليم النيل الأزرق. مقتل مواطن صباح الخميس بالقرب من سوق كتم على يد مسلحين. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. نفى مستشار بارز في قوات الدعم السريع الأنباء التي تداولها عدد من المواقع الموالية للجيش ووسائل التواصل الاجتماعي أن سيطرة القوات المسلحة على 3 جسور في العاصمة الخرطوم صباح الخميس. وقال الباشا طبيق مستشار قائد قوات الدعم السريع على صفحته في موقع إكس إنهم تمكنوا من سط 3 متحركات للجيش حاولت عبور جسور الحلفاية باتجاه بحري وجسري الفتيحاب والحديد باتجاه الخرطوم. وأضاف طبيق أن قوات الدعم السريع قد حسمت ما وصفها بالمقامرة الفاشلة. يأتي حديث طبيق بعد تداول تلك الأنباء أن تقدم الجيش في عدد من المحاور في الخرطوم، وذلك منذ فجر الخميس. لكن صفحة مجلس السيادة الموثقة على فيسبوك وصفحتي الجيش والدعم السريع الموثقتين على موقع إكس كلها خلت من أي ذكر لمعارك الخميس حتى 1:30 بتوقيت السودان. اشتكى مواطنون في إقليم النيل الأزرق من ندرة في السلع الغذائية وأزمة في السيولة النقدية. وقال مواطن من الدمازيل لراديو دبنجا أن سكان الإقليم يعانون من ندرة في السكر والزيت والوقود، مشيرا إلى احتكار التجار لهذه السلع وغيرها. وأضاف أن الطريق إلى النيل الأزرق مقلق بسبب سيطرة قوات الدعم السريع على طريق سنار الدمازين بجانب عورة الطرق الأخرى البديلة بسبب الخريف. وأشار إلى أن هذا الوضع أدى إلى انعزال مدينة الدمازين على وجه الخصوص. وحول الأوضاع الأمنية أكد المواطن أن هناك استقرار نسبيا بالإقليم، لكنه أشار إلى وقوع توترات محدودة في بعض المناطق. وقال أن الجيش أرسل تعزيزات عسكرية إلى مناطق عقدي ورورو ساهمت في استقرار الأوضاع بعد تعرض تلك المناطق لعمليات نحب وسلب. وأضاف لراديو دبنجا
دمازين السلع الغذائية قد ما موجودة أصلا، والحكومة ما عارف ما مقدرتها إنها تجيب السلع الغذائية ده والمواد الغذائية، وشواري باتجاه سنار واتجاه ربك ده كمان مناطق مسيطر عليها الدعم السريع ومانعين حركة المرور.
قتل مواطن صباح الخميس بالقرب من سوق مدينة كتم بولاية شمال دارفور على يد 4 مسلحين. وأفادت متابعات دبنجا أن محمد أحمد عبدالله البالغ من العمر 27 عاما كان في طريقه إلى سوق كتم عندما اعترضه مسلحون على دراجاتهم النارية، وطلب المسلحون من القتيل فتح حاتف كان بحوزته، لكنه قال إنه الحاتف يخص شخص آخر وهو لا يعرف طريقة فتحه، ومن ثم أطلقوا عليه 5 رصاصات وأرده قتيلا في الحال. ووقع هذا الحادث أمام مرأى عدد من المواطنين القادمين إلى السوق، حيث فروا إلى المزارع المجاورة بعد إطلاق النار. وفتح بلاغ لدى قيادة قوات الدعم السريع بوقوع الحادث، وشيع الجثمان إلى قرية كوري مسقط رأس القتيل الواقع جنوب كتم بهتافات منددة بالجريمة. قالت قوات الدعم السريع أن القصف الجوي استهدف صباح الأربعاء الضئين، سرف أمرة ومضليت والكومة والسوك بولاية سنار. وأشار البيان إلى تسجيل 20 طلعة جوية خلال 3 أيام الماضية، والاستمرار في استهداف المدن والقرى والبوادي في دارفور وكردفان. قال المتحدث الرسمي باسم الجيش بجنوب السودان اللواء لور راوي كوانغ أن هناك ما بين 7 إلى 14 من ركاب البص السفري الذي تعرض لهجوم في طريق جوبا نمولي يوم الثلاثاء لا زالوا مفقودين، حيث جرى اختطافهم بواسطة المهاجمين، واتهم في تصريحات حركة جبهة الخلاص الوطني المعارضة التي يقودها الجنرال توماس سيريلو بالتورط في الحادث. ومن بين ركاب البص الذي تعرض للهجوم لاجئين سودانيين في طريقهم من جوبا إلى العاصمة اليوغندية كامبالا. شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمته أمام قادة العالم اليوم بالأمم المتحدة على ضرورة وقف تسليح الجنرالات وإنهاء الحرب في السودان الآن، ودعا الأطراف المتحاربة إلى السماح لوكالات الإغاثة بالوصول إلى المحتاجين، وقال إن الحرب في غزة ليست الأزمة الوحيدة في العالم، وأن الوضع في دارفور وفي أجزاء أخرى من السودان شديد السوء. دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة قادة العالم إلى بذل المزيد من الجهود لوضع حد للنزاع في السودان، وقال إن من مسؤوليتنا تقديم المساعدات لملايين السودانيين الذين هجروا بسبب النزاعات. كما دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني جميع الأطراف السودانية إلى وقف النزاع، وأعلن دعمه لجميع المبادرات الحادفة إلى حل الأزمة. من جهة أخرى، وصل البرهان صباح اليوم الأربعاء إلى نيويورك لإلقاء كلمة السودان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة غدا الخميس. انعقدت يوم الأربعاء 3 فعاليات بشأن السودان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث استضاف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي اجتماعا وزاريا حول السودان بالاشتراك مع ألمانيا وفرنسا. كما استضاف مفوض الاتحاد الأوروبي حدثا رفيع المستوى حول استعادة مركزية القانون الإنساني الدولي في النزاعات المسلحة بالاشتراك مع بلجيكا. كما تشهد نيويورك حدثا رفيع المستوى حول السودان بعنوان عام ونصف العام من الصراع، كيف نمنع السودان من أن يصبح أزمة منسية، بالاشتراك مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة. كشفت نقابة الصحفيين السودانيين أن وفاة السائق بالإذاعة السودانية عثمان الطاهر بمعتقلات الدعم السريع منذ 10 أيام، ولم يتم إخطار أسرته إلا أمس الثلاثاء. وقالت النقابة في بيان اطلع عليه راديو دبنجا أن قوات الدعم السريع اعتقلت عثمان الطاهر منذ 6 أشهر وهو مريض بالسكر في ظل ظروف اعتقال غير معلومة. من جهة أخرى، قال نقيب الصحفيين عبد المنعم أبو إدريس في كلمة بمناسبة مرور 2 عام على إعادة تأسيس النقابة إن الحرب تركت 90% من العاملين في الإعلام دون مصدر دخل. كشف مركز عمليات الطوارئ الاتحادي أن تسجيل 386 إصابة بالكوليرا، منها 6 حالات وفاة من 6 ولايات، وارتفع عدد الإصابات ب10 ولايات إلى 14,944 إصابة وبينها 473 حالة وفاة. فيما أعلنت وزارة الصحة الاتحادية العمل على إعداد خطة متكاملة تدعم التدخلات التي تمت بالولايات المتأثرة. وأكد المركز في اجتماعه الراتب يوم الأربعاء بقاعات الطوارئ بمعمل الصحة العامة بمدينة كسلة أن ولاية كسلة سجلت 141 إصابة والقضارف 94 وبينها حالات الوفاة 6 المسجلة بالبلاد أمس. الجزيرة 83 إصابة، نهر النيل 48 إصابة، البحر الأحمر 11 إصابة، والنيل الأبيض 9 إصابات، ليرتفع تراكم الإصابات في 55 محلية من 10 ولايات إلى 14,944 إصابة وبينها 473 حالة وفاة. كشفت مصادر صحية أن تزايد حالات الوفيات بالكوليرا في الولاية الشمالية مشيرة إلى تسجيل 22 حالة وفاة بالولاية، بينما بلغ تراكم حالات الإصابة 587. وقال الدكتور السمو التاج أبو بكر لراديو دبنجا أن وزارة الصحة بالولاية اتخذت تدابير يوم الثلاثاء بقرض الحد من انتشار المرض، والتي تمثلت في قفل الأسواق والمطاعم إضافة إلى عمليات الرش. من جهة تانية، قال الصحفي مصطفى عمر لراديو دبنجا إن هناك زيادة ملحوظة في حالات الوفيات بالكوليرا في الولاية، خاصة في محلية الدبة، وأشار إلى تسجيل حالات أخرى في دنقلة وحلفة، وأضاف في هذا الخصوص:
ازدياد ملحوظ في حالات الوفاة بالكوليرا بالشمالية، يمكن سجل 19 حالة وفاة، وعدد من الإصابات تتعدى حاجز ال 450 حالة حسب إحصائية وزارة الصحة بالولاية الشمالية وغرفة الطوارئ الخريف بوزارة الصحة. الإصابات المؤكدة كان تفوق ال 462 حالة و19 حالة وفاة. محلية الدبة تحتل يعني اجتياح الكوليرا مرض الكوليرا بالولاية الشمالية، والسلطات بالمحلية اتخذت يمكن جملة من التدابير، منها يمكن قفل الأسواق، جميع الأسواق بالمحلية وجميع المدارس بالمحلية.
وفي ولاية القضارف، كشف المتطوع حسن أحمد حسن لراديو دبنجا أن محلية قلع النحل سجلت 330 إصابة بالكوليرا وست وفيات في مركز قلع النحل، وقال إن عدد المنومين تراجع إلى 3 أمس، ولكن ارتفعت الحالات إلى أشهر اليوم الأربعاء، وأشار إلى تفاعل واسع من كافة الجهات الرسمية والشعبية في مجالات إصلاح البيئة والكلورة، وأكد أن الحالات منتشرة داخل قلع النحل وحالات محدودة في القرى المجاورة، وأضاف في هذا الخصوص:
الإصابات وصلت 330، الوفيات في مركز قلع النحل زي 6 وفيات، المنومين تراجعوا لغاية 3، لكن الليلة رجعوا ل10. الجهات الحكومية بذلت الشيء المطلوب منها، المواطنين يتفاعلوا مع الوباء، متطوعين، ناس الهلال الأحمر، شرطة، ناس الصحة، ناس المستشفى، كلورة الموية، والعلاج كان متوفر ما فيه مشكلة.
توفيت الطفلة أم كلثوم البالغ من العمر حوالي 3 سنوات بمدينة الدلن جراء التسمم نتيجة لتناولها حشائش لتلحق بأشقائها الثلاثة الذين توفوا الأسبوع الماضي متأثرين بالتسمم أيضا. ووفقا لمتابعات دبنجا، فقد توفى أكثر من 15 شخص أغلبهم من الأطفال في مناطق مختلفة من ولاية جنوب كردفان خلال الأشهر الماضية، وذلك بسبب تناولهم حشائش سامة. طالبت أكثر من 250 من نساء أفريقيا والشتات باتخاذ إجراءات لحماية النساء والفتيات في السودان من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، وقالت المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان أمال الشيخ في مقابلة مع راديو دبنجا إن النساء وقعن على مذكرة مفتوحة بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للمطالبة بالحماية الدولية لنساء السودان وتفعيل آليات المساءلة، وطالبت المذكرة بتجديد ولاية لجنة تقصي الحقائق لحقوق الإنسان وتوسيع نطاق ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل جميع أرجاء البلاد. وأضافت أمال الشيخ في هذا الخصوص:
الخطاب هو أنه حيكون ليه وما بعده، يعني لأنه حقيقي هو مبادرة جريئة جدا ومقدامة باعتبار أنها جات من النساء نفسهم. يعني هي بفتكر أنها هي صرخة في وادي الصمت الكبير ده، الصمت اللي بيواجهوه النساء السودانيات وهم بيمارس عليهم كل أشكال العنف ده. يعني
الخبر الأخير في النشرة: قال المجلس النرويجي للاجئين أن إحمال المانحين الدوليين للأوضاع في السودان أدى إلى ضعف الاستجابة الإنسانية. وأوضح ويليام كارتر رئيس المجلس بالسودان في رسالة مفتوحة بشأن السودان إلى الدول الأعضاء المجتمعة في الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن السودان يتلقى جزءا ضئيلا من الموارد بالمقارنة مع التمويل الإنساني للأزمات العالمية الكبرى على مدى العقد الماضي. ودعا ويليام كارتر لتشكيل آلية مخصصة لمناصرة جهود حماية المدنيين مع التركيز بشكل أساسي على المبادرات على المستوى المحلي. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها أي ضلع، اللي بيتمنى كله الدعم السريع والجيش. نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحمة.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا بكم مستمعين الأعزاء إلى هذا اللقاء من راديو دبنجا مع عمر عبد العزيز. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطابه يوم الثلاث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال إنه على العالم أن يتوقف عن تسليح الجنرالات في السودان من دون الإشارة إلى دول أو جهات محددة، وقال كذلك إنه غزة ليست الصراع الوحيد الذي يستحق الغضب، وأضاف إنه السودان بيشهد حرب أهلية دامية تسببت في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. اتصلت بالأستاذ فيصل الباقر من منظمة صحفيين لحقوق الإنسان جهر لإلقاء المزيد من الضوء على تلك النقاط من حديث الرئيس الأمريكي.
تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن أمام الأمم المتحدة وتطرق في خطابه إلى السودان، ومن ضمن النقاط الذكرى قال إنه غزة ليست الصراع الوحيد في العالم، وإنه في السودان في حرب أهلية دامية أدت إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وقال إنه يجب على العالم أن يوقف تسليح الجنرالات. لو بدأنا بالنقطة الأولى، حديثه عن إنه غزة ليست الصراع الوحيد في العالم، هل بترى أستاذ فيصل في هذا التصريح مؤشر ربما على تحويل جزء من الثقل الدبلوماسي والنفوذ الأمريكي للشأن السوداني، خاصة إنه كانت في اتهامات كثيرة لأمريكا ولدول غربية بالانصراف عن الشأن السوداني لصالح أزمات أخرى زي غزة وأوكرانيا؟
أتمنى أن يكون الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية صادقة هذه المرة في الانتباه للنزاع في السودان. هذه الحرب المدمرة وهي حرب يعني ظلت العالم بعيدا عنها، لا يتحدث عنها كثيرا، وخاصة الإعلام الغربي والإعلام الأمريكي والإعلام العالم بشكل عام. لكن يبدو أنه حديث الرئيس الأمريكي إمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم يعتبر، ونتمنى أن يكون ذلك، مرحلة جديدة لرؤية أكثر موضوعية للولايات المتحدة الأمريكية للشأن السوداني والقضية السودانية. ظللنا نتابع المبعوث الأمريكي، ظللنا نتابع وزير الخارجية الأمريكي، ظللنا نتحدث مسؤولين ونسمع مسؤولين أمريكان كثيرين جدا يتحدثوا عن الشأن السوداني، لكن أن يتحدث اليوم الرئيس الأمريكي ويتحدث في الأمم المتحدة في الاجتماع العام للجمعية العامة، هذا يعتبر مؤشر جديد أن أمريكا بدأت تأخذ المسألة السودانية بطريقة أكثر جدية، وهي تستحق المسألة السودانية والنزاع السوداني والحرب في السودان، تستحق أن ينظر إليها العالم أجمع أكثر مما كان ينظر إليها في الماضي، لأن الصراع الذي يدور الآن في السودان وحول السودان من الدول المختلفة ومن المنابر المختلفة ومن المجموعات المختلفة لن يؤثر على السودان فقط، ولن يؤثر على استقرار الشعب السوداني فقط، ولكنه حتما سيؤثر على استقرار المنطقة بأكملها. إذا كانت إسرائيل، العنف الإسرائيلي في فلسطين سيؤثر على منطقة الشرق الأوسط، فإن النزاع السوداني بلا أدنى شك، هذه الحرب السودانية الكارثية ستؤثر على الإقليم بأكمله، وأقصد بالإقليم منطقة القرن الأفريقي ومنطقة شرق أفريقيا ومنطقة البحيرات وكل البلدان المجاورة للسودان، والإقليم بأكمله هو الآن في خطر إذا ما سمح لهذه الحرب أن تتمدد وأن تستمر أكثر من هذه اللحظة. عليه أعتقد أن هناك مؤشرات أن الولايات المتحدة الأمريكية انتبهت للحرب في السودان، ولكن يأتي السؤال كيف للولايات المتحدة الأمريكية أن تمارس الضغط على من يمولون هذه الحرب؟
نعم، طيب لو سمحت لي لأن هذا هو بالضبط يعني موضع السؤال الثاني. بايدن أشار في خطابه إلى أن على العالم أن يوقف تسليح الجنرالات، يعني قالها هكذا دون إبداء أي تفاصيل محددة. أولا، هل بتعتقد أنه في دول معينة قصد بايدن أن يوجه لها رسالة من على منبر الأمم المتحدة أم إنها مجرد إشارة عامة عابرة في إطار خطابه؟
أمريكا تعلم تماماً بقدراتها الاستخباراتية، بقدراتها السياسية، بقدراتها المعرفية من يمول هذه الحرب ومن يدعم الجنرالين أو الجنرالات. وهناك حديث واضح ومعروف عن إيران وعن دول أخرى، معسكر فيه إيران ودول أخرى، وهناك أيضا معسكر تقوده الإمارات العربية المتحدة، وهاتين القوتين لهما حلفاء. تركيا لديها مصالح في هذه المنطقة، روسيا لديها مصالح في هذه المنطقة، الصين لديها مصالح في هذه المنطقة، وهي أمن البحر الأحمر والحديث عن البحر الأحمر وعن أمنه وعن استقراره. ولذلك إذا كانت أمريكا صادقة فيما تقول عليها أن تخاطب الفيل وليس الظل. وأمريكا من الملاحظ أيضا أن القيادة الإماراتية اليوم موجودة أيضا في أمريكا، ويبدو أن هناك أسئلة ستقدم للقيادة الإماراتية حول ملف السوداني ودورها في الملف السوداني. عادة الإمارات العربية المتحدة تنكر، إيران تنكر، ولكن الإنكار في عصر الفضاء الواسع، في عصر الرقابة عبر الفضاء والرقابة عبر الأقمار الصناعية ليست منطقية. الصغير والكبير يعلم أن السلاح الآن يدخل السودان، وهناك حديث وقرارات أممية حول الحظر السلاح في دارفور ولم يتم فيه شيء. والآن الناس تتحدث عن ليس دارفور وحدها، يجب أن يحظر حركة الطيران ودخول السلاح للسودان من كل المنافذ الأخرى، إذا كان عن طريق البحر الأحمر أو كان عن طريق دول أخرى أو كان عن طريق تشاد أو كان عن طريق كل هذه البلدان. يجب أن يتوقف هذا، ووقف السلاح ووقف الإمداد السلاح بالسلاح ووقف الإمداد اللوجستي ووقف صادر الذهب وصادر المنتجات السودانية إلى الخارج، كل هذا هو يصب في وقف الحرب. لا بد إذا كانت أمريكا صادقة والعالم صادق أن يضغط أكثر في وقف السلاح، لأن السلاح الآن يدخل وبصورة يومية وبصورة أكثر. هناك معلومات صحفية ونحن نعلم ذلك صحفيين، دارفور مثلا دخلتها أسلحة حديثة أكثر مما كان عندها، وأيضا الطرف الثاني. إذن وقف هذه الحرب يأتي إذا كان المجتمع الدولي رغبة حقيقية في وقف هذه الحرب، وقف هذه الحرب يبدأ بحظر السلاح.
طيب أستاذ فيصل، إلى أي مدى بتعتقد أنه في هذه التصريحات التي تحدث بها بايدن أمام منبر الأمم المتحدة ليتمدى بطر فيها مؤشر إلى إمكانية اتخاذ إجراءات وتشديد قيود وفرض عقوبات على الدول والجهات التي يظن أنها تسلح الطرفين؟
إذا أردت أن أكون متفائلا سأقول أن الولايات المتحدة الأمريكية والعالم سيخطو خطوات للأمام نحو فرض العقوبات، ولكن إن أردت أيضا أن أكون متشائما أقول أن هذا الكلام هو كلام لن تأتي بعده خطوات عملية حقيقية، وهذا هو ما يخاف منه الشعب السوداني. وأنا متأكد أن كل من استمع إلى خطاب السيد بايدن سعد بذلك، ولكن ثم ماذا بعد؟ إن كانت أمريكا صادقة في ما تعنيه ولديها القدرة، أمريكا لديها القدرة في أن توقف هذه الحرب هي والحلفاء الآخرين.
أستاذ فيصل، تبقى حوالي 40 يوم فقط لموعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر المقبل، وبعض المحللين يروا أنه من المستحيل أن تقدم الولايات المتحدة أو الرئيس على أي خطوة أو خطوات حاسمة وواضحة بشأن الحرب في السودان خلال هذه 40 يوم المقبلة، خوفا من تأثير ذلك على حظوظ الحزب الديمقراطي في الانتخابات. إلى أي مدى تتفق مع هذا الرأي؟
تاريخيا الولايات المتحدة الأمريكية حينما تكون مقبلة على انتخابات، كلما اقتربت الانتخابات الأمريكية كلما تقوعت الولايات المتحدة الأمريكية في الشأن الداخلي، وكلما كانت أكثر حذرا في التعامل مع الحروب الخارجية. ورأينا ذلك في أفغانستان، رأينا ذلك في العراق، رأينا ذلك في الصومال، رأينا ذلك في بلدان كثيرة كانت الولايات المتحدة الأمريكية لديها سياسات محددة تجاهها، ولكن حينما تأتي الانتخابات يتغير الديناميك أو تتغير ديناميكية حركة الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن السيد بايدن ربما يخطو هذه المرة بطريقة مخالفة، يعني يركز في الداخل ولكن أيضا يركز على الخارج، لأن الخارج الآن أصبح شأنا كل الشعب الأمريكي يعلمه ويعرفه، ويريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تتخذ فيه موقفا.
شكرا للأستاذ فيصل الباقر من منظمة صحفيين لحقوق الإنسان جهر، والشكر لكم كذلك مستمعين الأعزاء. كان معاكم في هذا اللقاء عمر عبد العزيز، في أمان الله.
انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص، وفيها حنتناول الأوضاع في عنابر الأطفال في مستشفى كادوغ لبولاية جنوب كردفان بعد أن شهدت ارتفاع في حالات الوفيات وسط الأطفال بسبب سوء التغذية. ويسعدنا أن يكون معنا أحد أعضاء غرفة طواري مدينة كادوغلي التي تدير مطبخا جماعي بمستشفى المدينة. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا، وحدثنا في البدء عن أهم التدخلات المطلوبة.
المستشفى بتاع الأطفال ده اللي بيحتاج، لأنه والله بصراحة نحن قاعدين نمشي يوميا، يعني يتتجي خاشة الصباح من نجي خاشين المستشفى بتلقى الأمهات دي شايلين أطفالهم جايبينهم. العنابر مليانه مستفه. السياسي انا جاي من مستشفى الاطفال قبل شويه لما لقيت رسالتك دي، وجينا وزعنا الفطور وكده. جاي من هناك للدخول في العنبر العام 55 نفر في عنبر واحد. العنبر العام ده بتاع الحميات والامراض العامه، هم طبعا مفصولين. الاسهالات عندهم عنبر برام، الحديثي الولاده عندهم عنبر برام، سوء التغذيه عندهم عنبر برام، عندهم اربع عنبر في المستشفى العام ده. هو بيستقبل كل الحالات، يعني حالات بتاع الدخول. انت عارف الاداره بتاعه المستشفى مضطره، قاعدين يرقدوا ثلاثة طفل في سرير واحد. السرير ذاته ما كافي للناس كلهم، يعني كهرباء قاطعة والباعوت شغال، المستشفى حالتها صعبة جديد. فأكثر ناس بيحتاجوا صراحة لدعم وبيحتاجوا لشغل ديل الأطفال دي. لأنه ناس والله مغلوبين، ونقول شعب صغير ما فاهم حاجة وما عارف حاجة. أنا بفتكر إنه لو المساعدة بيقدر للأطفال ده يكون أفضل.
نعم. طيب، يعني بخلي إنه الوفيات ارتفع بشكل كبير، يعني خلال الشهر الفات ده، يعني من 22 زي ما ذكرت ل 22 سبتمبر اللي هو اليومين ديل، الارتفاع الكبير ده الأطباء بعزول شنو، أو أنتوا كناس متعبين هناك؟
والله الحالة اللي مبارح أنا ذكرت عليك ده بس فقط في العنبر بتاع سوء التغذية. بدل بيجيبوه أول حاجة عنده سوء تغذية حاد جدا جدا، بعمل له مضاعفات. أنا عمي سألت الطبيب القاعد هناك، قال لي الخمستاجر حال اللي توفوا ديل بسبب مضاعفات نقص الغذاء، من شدة ما هو جعان ما لاقي أكل بغذيه، ولما يموت حالته بيجيبوه منتهي تماما. يعني هو بيشتغلوا معه دربات، ما بيحلوا ليه الملح بتاع التروية داك، بدون المكملات الغذائية دي، لكن ما بيلحق، حالته بتكون متأخرة بفارق.
يعني الحالات دي قاعدة تتأخر أصلا من البيوت، من الأسرة هناك،
من البيت بيجيبوه بحاله منتهي تماما. يعني هو والله بتحكي لنا واحدة أمس شاهدنا منظر اللي احنا جنب المستشفى هنا، ومره برضه شايله طفله وجايه جاري خاش على المستشفى، فبس لاحظوها ناس الشرطه عندهم عربيه كده بتاع الشرطه جه ماشيين طفوا يا مره اجيك اجيك. فتخيل انه المره دي شايله ولدها والولد ميت، دي ما جايبه له خبر، ده جاي عشان تنقذه توصله المستشفى ميت في الشارع، شايله وميت ما يعني ما حاسب الحاجه. فالزول بيجيبه منتهي، في ناس بيحكوا لنا بقول لك مرات بيكون عنده 4 يوم ما اكل حاجه بخش. غير المويه ما اكل حاجه. فزول في عمر صغير زي ده ومناعته ذاتها تعبانه وما بيتغذى ما بيلقى اكل وبيجي المستشفى بحاله منتهي، من الصعب جدا انه يعيش يعني.
والحاجه دي ما محتاجه التوعيه من الناس يعني، انتوا كناشطين هناك والسلطات الصحيه انها يعني توعي الناس يعني بالامكانيات البسيطه والوضع الصعب يعني، انه الاسر دي بقدر الامكان اذا في حالات زي دي الناس تبادر انه تجيب الحالات دي المستشفيات او المراكز الصحيه عشان يكون في تدخل.
هو فعلا يعني انا ممكن الحالات اللي قاعد تجي دي لو جيت بحثت بتلقى اكثر من 50% منها اللي بتجي خاشه بعدم الوعي. يعني الاسر بيخلوا الولد ده اول زول المريض ده هنا عندنا تبعنا هنا بيخلي الزول العيان ده لما ينتهي مره واحد حتى بعدك بيجيبوا المستشفى، الاضافه لانه الزول ذاته ما بيشتكي. يعني الناس انا ما اعرف سبحان الله دي ما اعرف دي خصال بقت في الناس كده موجوده، الزول بيكون شايف حال اهله تعبانين وكده ما بيقدر يقول لهم انا عيان ما بيقدر يحكي لهم، بيكون حابس المرض ده جواه لما ينتهي مره واحد. فالمساله فعلا بتحتاج لتوعيه، بتحتاج لشغل اعلامي كبير، بتحتاج لانه الدوله ذاتها تتدخل عبر الشغل بتاع الرعايه الصحيه الاوليه، الحاجات دي مفروض الناس تشتغل فيها لانه الامكانيات بقت بسيطه وتعبانه، الامكانيات الكافيه عشان تقدر تعالج الناس ما في، بالتالي الناس حقه تشتغل بال
نعم. انت ذكرت انه في 4 أنبر بتاع سوء تغذيه، يعني الاطفال اللي بيكونوا موجودين هسي منومين تقريبا كم في العنابر الاربعه ديل؟
طيب احنا الليله حسب الاحصائيه بتاعتنا زي 76، يمكن في راسيه دقيقه جديد طوال في دخول، والمقابل برضو في ناس حالات تتحسن بخرجهم.
في عندكم إحصائية بالعدد الكلي الموجود في العنبر العام بتاع الأطفال
في العنابر الأربعة المختلفات كلهم تقريبا زي 86 كم و90 حاجة بالشكل ده. ضيف لي ده في حالات طبعا ديل ما منومين، في جلسات أسبوعية بعملوها لناس سواء التغذية لهم كتار جدا، حالتهم بعد ما يتخرج بيمشي البيت، لكن بيكون عنده مقابل أسبوعية به بيعملوا له بعض الفحوصات، عندهم بعض المكملات الغذائيه في منظمات قاعد توفرها، يعني عندهم جلسه كل يوم احد وكل يوم ثلاثه، في جلسه خاصه بالناس بتاعنا التغذيه دي. جينا اليوم ده بيسجل تردد اكثر من 200 ل 300 حاله، بالمئات يعني اعداد كبيره جدا جدا، بيجي بامهاتهم وبيجي هو بيدوم البسكويت البسيط ده هسه هو ذاته قطع ما في، لكن حسب المعلومه اللي عندنا انه ناس الدلة جميس وصل لهم بسكويت جابته واحده من المنظمات، غالبا قالوا في عربيه حتخش كادوب لي في الايام الجايه، لكن لسه ما وصلها.
يعني يمكن الأسبوع الفات ذكرت إنه في طفلتين شقيقات ديلي توفوا بسبب إنه مشوا أكلوا قش، يعني ده موضوع مثير يعني، فالحاصل شنو بالضبط ويعني بخلي الأطفال يمشوا لما يصلوا مرحلة بتاعت إنهم بيأكلوا قش؟
والله يا أمين هو ده حال الناس اللي وصلوا له في كادوبلي هنا، يعني الأسرة كلها بتكون منتشرة ماشي تفتش الأكل ده، يعني موضوع الأكل اللي بيقى مشكلة كبيرة جدا للناس. فنحن حسب ملاحظاتنا وحاجاتنا اللي قاعدين نشوفها بتلقى أطفال أعمارهم ما بين 7 سنة ل 12 سنة دين تلقاهم شايلين أكياس، والأكياس الكبيرة بالشوالات بتاعت البلاستيك دي، يعني بيكون حاشين كمية من الخضار وكمية من القش والأعشاب، بيمشي بيحصوا الحاجات دي وبيجيبوها لأهلهم في البيوت زي ما ذكرنا قبل كده نحن في التقرير إنه عبارة عن كوال ومعرفة قشة يسيمها خديجة كورو أعشاب كده، يعني بيقوم في الخريف الناس بيمشوا بيقطعوها بيجيبوها بيغلوها في النار عشان تبقى مسيخة، يعني زي الكول ده قالوا بيغلوه في النار حكاية بتاع ساعة ولا ساعة إلا لحد ما يمسخ يبقى مسيخ، حتى بعد ذلك بيشيلوه ينفضوه من الموية كده وبيدوه دكوة بعد جنوب الدكوة بيأكلوه. فده حال الناس كده، يعني المرجح إنه الأطفال دي زيهم وزي الناس التانيين بيمشوا بيبحثوا عن الخضار وبيجيبوا القش والحاجات دي وجعانين، يعني ما قادرين يتحملوا، غد يكون أكلوا الحاجات دي من غير ما بيجيبوها للأسر في البيت، الناس الكبار زي ما قلت لك بيغلوها في النار بيمسخوها وكده، هم أكلوها هناك طازجة، يعني ما وصلت المرحلة بتاعت تخفيف المرار والمزايد دي. فالمرجح إنه أكلوا القش ده لأنه جعانين وما قادرين يتحملوا، وبعد ذلك حصل اللي حصل ده يعني.
نعم. وفي حالات في مناطق تانية سمعت بيها وكده بأنه ناس يتوفوا بسبب أنهم أكلوا سواء كان أعشاب أو ثمار ما بتأكل بنفس الطريقة اللي هم استخدموه بيه؟
والله أنا ما سمعت، لكن أنا متأكد حالات زي دي بتكون موجودة، لأنه هنا لضعف الإعلام، لضعف التواصل، يعني الناس ما قادر تتواصل مع بعض، الشبكات ذاتها فيها مشكلة، فبالتأكيد بيكون في حالات زي دي أنا متأكد يعني، لأنه الوضع اللي إحنا شايفينه هنا ده هو متشابه في كل المحليات بتاعت ولاية دين كردفان. يمكن برضو في حادث قريب شبيه لبتاع الأطفال الأشقة ديل قبل شهر أو شهرين، يعني بداية الخريف كده يعني الناس بيزرعوا عيادات ديل، برضو أشقة هم ثلاثة توفوا اثنين، والتالي داك حادث فاعل كده لكن متحسن يعني لجميلنا. ديل برضو مشوا بحثوا زرع بتاع زول زارع له فول، وهو عامل بودرة، البودرة السام ريك للحشرات كده عاملها في الفول، بيبحثوا الفول وشاروا الفول ده أكلوا برضو السموم وتوفوا. الحادث ده برضو في كادوبلي، يعني الكلام ده قبل شهرين مع بداية الخريف.
نعم، ويمكن برضو يعني يمكن الأطفال اللي بيكون موجودين أصلا أطفال البلد هم يعني الحاجات دي بيكون عارفينه من خلال يعني التوارث بتاعة الناس والطبيعة اللي حولهم وكده. فهل بالنسبة للنازحين الناس اللي كانوا في الخرطوم مثلا ديل ما بكون عندهم معرفة كبيرة بالأعشاب والضارة فيها والمضارة وكده، فالحاجة دي ممكن تشكل خطورة على الأطفال النازحة؟
بالتأكيد بالتأكيد بتشكل خطورة، بتشكل خطورة، لأنه أنت الحاجة اللي ما بتعرفها دي ما بتقدر تعرف خطورتها شنو أو ممكن تسبب لك شنو أعراضها شنو كده. بالإضافة لأنه يعني الوصل الناس للحال ده هي الضائقة المعيشية الحاصل الآن بسبب الحرب. يمكن لو رجعت لكادوك لدي في الخمس سنوات أو العشر سنوات اللي ورا، يعني الناس ما كانت بتلجأ للعياد دي، ما وصلت المرحلة بتاع دي إنه تمشي تجيب الخضار، تجيب القش وتاكل الحشرات وسائل يعني، لكن الحرب هي اللي وصلت الناس للمرحلة.
طيب بس يعني الناس كلامهم شنو حول المخرجات بتاعت زيارة بتاعت رئيس المجلس السيادي البرهان اللي جوبه مؤخرا إنه سيدخل لإغاثة إلى جنوب كردفان جبال النوبة، الدائر في الكلام ده شنو وصد المواطنين وتوقعاتهم والحكاوي حول الحتة دي؟ وهل في حاجة حسي حاليا ملموس مثلا بشير لأنه الحاجة دي ماشا تتحقق، ولا الناس كلامهم شنو والواقع شنو هناك؟
والله طبعا هو الواقع عكس الأحلام بتاعت الناس، يعني أنت لو قعدت مع الناس وتنست معهم في الأماكن العامة وفي مناسبات وكده، فمنهم اللي بتناول الموضوع بسخرية، ومنهم اللي بتناول الموضوع بواقعية، ومنهم اللي بتناول الموضوع بالأحلام وأشواق وهو داير الحاجة تجي. لكن في تحديات الناس قاعدة تتكلم عنها، في تحديات كبيرة جدا جدا، اللي هي إنه قالوا الإغاثة حتجي من مطار جوبا لمطار كادوبي، فالناس بتتساءل هنا بالنسبة للقوات المتعاركة بتحارب هنا، هل بتسمح للحاجة دي؟ بالإضافة لأنه الناس بتتساءل برضو شركات الطيران والناس اللي بيجيبوا الحاجات دي، هل هم عندهم الإمكانية والقابلية عشان يجاسفوا بممتلكاتهم وحاجاتهم في وضع ما طبيعي بالطريقة دي في بلد فيها حرب عشان يقدروا يوصلوا الحاجات دي هنا؟ ففي تحديات كثيرة جدا جدا الناس قاعدين يتكلموا عنها في الأماكن العامة زي ما ذكرت لك. بالإضافة لطبيعة المنطقة ذاته، ولو قال الحاجات دي تجي بالبر تجي بويل، يعني يمكن المنطقة اللي بتربط جنوب كردفان بجنوب السودان الشريط الحدودي ده كله فيه قوات الحركة الشعبية، لو مشيت بالاتجاه الغربي الجنوبي اللي هو المناطق بتاعت غرب كردفان في عناصر الدعم السريع منتشرة هناك في المناطق دي، فهل الناس دي ممكن يخلوا الحاجات دي تمر مرور الكرام ساكت تيجي خاشة كده من غير ما يكون في اعتراض، من غير ما يكون في مصادرة؟ المسألة دي هل خضعت لمباحثات واتفاقات بين الأطراف دي عشان يدخلوا الحاجة دي ولا الكلام ده؟ ففي حاجات كثيرة جدا دائرة في أسهال الناس هنا بتسألوا، فالناس بتتسأل لكن ما بتلقى زول بيوضح لك، ما بتلقى زول بيشرح لك. حتى الحكومة هنا في المنطقة هي رحبت، صحيح رحبت بالزيارة بتاعت الرئيس مجلس السيادة لجوبا واتمنت انه الحاجات تجي، لكن ما واجهت الناس وما قالت للناس الحقائق الكيفية بتاعت ادخال الحاجات دي كيف. فدي التحديات هنا.
نعم. واذا ذاته يعني في اشكالية كبيرة، الناس جعانة وقاعدة تموت، و يعني الكلام اللي بيقولوا المزولين وكده، يعني انا يعني في مشكلة كبيرة، يعني انه عشان الحاجات دي ذاتها إذا دار تجي عن طريق البر الحاجة دي صعبة جدا، يعني في ظل الخريف وعدم وجود طرق معبدة مسفلتة عشان الحاجات دي تجي بكون صعبة جدا. بعد ذاك ذاته حتى لو جابوه بالطيران كادوق لفي مناطق المناطق الطرفية في الخريف ده الحاجات دي بتتنقل كيف؟
بالتأكيد يعني تحديات كبيرة جدا جدا، والعراقيل كثيرة والظروف الطبيعية والغير طبيعية كلها ما متوفرة عشان الحاجات دي تصل للناس. يعني احنا برضو ما ننسى المنطقة الشرقية، المنطقة الشرقية دي منطقة كبيرة جدا جدا، محلية تلودي والديري وقدير وبجبيها والعباسية ورشاد. المنطقة دي انت اذا عايز تصلها الان من كادوغلي لازم تمشي بالطريق القومي اللي هو الطريق اللي بوديك الدلنج، من الدلنج البغية تمشي بمروابة بغادي تجي خاشي بالمنطقة الشرقية بغادي هناك. فالمسألة دي صعبة جدا جدا. هنا برضو مناطق حبيلة ودلامي في الخريف ده الشوارع صعبة جدا جدا، ما في زول بيقدر يدخل المناطق دي عشان يدخل المساعدات. فجنوب كردفان منطقة كبيرة جدا وفيها سكان ما شاء الله كتار، ومناطق وعرة جدا في الخريف، في صعوبة في الوصول للناس هناك بالوسائل أو بالعربات الصغيرة دي. فالحاجات دي كلها ما لاقينا الجهة توري الناس، توضح للناس إنه كيف تدخل المساعدات الإنسانية دي للناس هناك، وكيف تقدر توصل لهم الأدوية وتوصل لهم الحاجات المنقذة للحياة دي يعني.
شكرا جزيلا على المشاركة في راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، الضيف الكام معنا هو أحد أعضاء غرفة طواري مدينة كادوغلي، تكلم لنا حول الوضع الصحي في عنابر الأطفال بمستشفى كادوغلي، حيث شهدت ارتفاع كبير في حالات الإصابات للأطفال بسوء التغذية مع تردي الخدمات المقدمة لهم. شكرا لكم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء مع المحامي أمال الشيخ، واحدة من الموقعات على مذكرة نساء أفريقيا والشتات بتطالب باتخاذ إجراءات لحماية النساء والفتيات في السودان من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع. ودي المذكرة اللي اترفعت في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتخاطب ضمير العالم كله حول ما يحدث للنساء في السودان. فأهلا ومرحبا، ونخليها طوال تخش في الموضوع.
طيب، أول شيء شكرا جزيلا، شكرا راديو دبنجا. مؤكد يعني أنه ده دوركم أنتوا قايمين به، وعلى أكمل وجه في أنكم حقيقي بتسلطوا الضوء على كل القضايا المهمة والعاجلة والمطروحة الآن اللي بتخص تحديدا النساء السودانيات. قضية العنف الجنسي قضية كبيرة جدا جدا مهمة بتواجه النساء السودانيات، وحقيقي يعني هي قضية طرحت نفسها من فترة طويلة، وخصوصا أو تحديدا في فترة النزاعات والحروب، ومؤخرا حرب 15 أبريل الكارثية بتمر بها بلادنا اليوم. الجميع بيعرف بأنه النساء السودانيات هم أكثر ضحايا النزاعات والحروب في السودان، وهم ضحية بشتى الطرق، ضحية بشكل مباشر لما يحصل عنف موجه ضدهم من كل الأطراف بتاعت الحرب الموجودة الآن، وضحية بأشكال تانية كثيرة جدا. يعني النساء هم موجودات في الأسر، مسؤولات عن الأسر السودانية، وواجها كل العنف وكل الانتهاكات اللي بتحصل ضد النساء. بالتحديد إنه زي ما قلت لك قضية العنف الجنسي قضية كبيرة جدا جدا ومؤثرة. كل الناس بتعرف إنه واجهته النساء السودانيات في مختلف بقاع السودان. نساء دارفور كان من أول ضحايا العنف الجنسي بكل أنواعه بكل أشكاله من 2003 مما بدت قضية دارفور تصهر للنزاع. دلوقتي حس دي بعد الحرب الكارثية اللي بتمر بها البلاد من 15 أبريل 2023 اتسعت رقعة العنف الجنسي وارتفعت وتيرة الانتهاكات بشكل غير مسبوق في كل أنحاء السودان، شملت نساء الجزيرة، شملت نساء الخرطوم، العاصمة المثلثة، بجميع يعني مناطق المختلفة في الأحياء، في البيوت، في كل المناطق النساء السودانيات بتعرضن لعنف جنسي بجميع أشكاله. لذلك كان لازم إنه يكون في خطوة، وخطوة جادة جدا جدا في اتجاه وقف هذا العنف وفي اتجاه مواجهته بشكل يعني يوفر الحماية لهؤلاء النساء ويوجه أنظار العالم بشكل واضح جدا جدا، لأنه النساء في السودان بيتم ضدهن أسوأ وأبشع أنواع الانتهاكات اللي هو العنف الجنسي.
نعم.
من هنا جاءت الفكرة بتاعت المبادرة أو الخطاب المفتوح.
نعم. طيب، يعني زي ما قلت أنت، الانتهاكات دي من ما بدت الحرب في دارفور يعني المستمرة ما يوقفت، هسي دخل على عنصر جديد، يعني أنا شايف في رصد لحالات اختطاف، يعني
نعم.
يعني هو الاغتصاب اصلا جريمه فظيعه، لكن فكره ايضا يختطفوك ويحتفظوا بك، يعني زي الاستعباد، يعني انت بتكون رهن يعني مشيئتهم او ارادتهم، مفروض
نعم.
يعني يتم رصد، عشان زي ما ورد في المذكره انه من امن العقاب وساء الادب. ف الصعوبات شنو حقت انه نرصد حالات زي دونه والثقه عشان يعني تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم للمحاكمه؟
طيب، أول شيء طبعا أنت أثرت مسألة مهمة جدا جدا، اللي هي مسألة الإفلات من العقاب، وإنه من أمن يعني إنه ما يعاقب هو حيكون حقيقي مستمر في جريمته، يعني ومؤكد إنه دي جريمة العنف الجنسي ضد النساء هي من أكثر الجرائم اللي شكلت علامة بارزة جدا جدا في مسألة الإفلات من العقاب. زي ما قلت لك، من 2003 النساء في السودان بيواجهوا مسألة العنف الجنسي، اللي هي دي يعني بقت شكل بتاع ظاهرة يعني موجودة وموثقة، يعني التوثيق هو موجود، احنا بنشوف فيديوهات بتمر علينا، شفنا في جريمة فضل الاعتصام كان في كمية من الاغتصابات والعنف الجنسي حصل ضد النساء المعتصمات، وكان هو موثق بصورة واضحة جدا جدا، والمجرمين والفعل كانوا معروفين، يعني يمكن يكونوا بالأسماء، لكن للأسف ما تحققت العدالة للنساء. ده السبب اللي خلى في إنه يكون في مزيد من العنف الجنسي، مزيد من إنه يكون في ما بنسميهم ضحايا، طبعا إحنا في التير مو ناجيات. نعم، فمسألة العنف الجنسي تفاقمت بشكل كبير جدا جدا في النزاعات بالتحديد، وفي في أوقات الحروب، زي ما قلت نموذج ليها حس دي حاليا حرب 15 أو أبريل، مسألة العنف الجنسي ظهرت بشكل واضح جدا جدا، وفي دارفور يعني بالتحديد كان في تيرم واضح جدا إنه استخدام أجساد النساء كجزء من النزاعات، وكان في مسألة إنه السلاح الاغتصاب، إنه استعمل الاغتصاب كسلاح يعني في الحروب وفي النزاعات. يعني فالصعوبات حقيقي يمكن يكون الخطاب المفتوح ده يعني يتعرض لنقاط كثيرة جدا جدا، من ضمنها الصعوبات، يعني الصعوبات، فجزء من الصعوبات دي انه المجرمين هم ذاتهم جزء من الجهات اللي هي حاسة يفترض انها هي تحقق العدالة للنساء. يعني مثلا انا بقول لك انه بشكل واضح انه العنف الجنسي مرات كثيره جدا جدا كان جزء منه السلطه نفسها، يعني وده كان بشكل واضح يمكن يكون في خلال الفتره بتاعت حكم 30 سنه من عهد البشير، يعني
العنف الجنسي كان هو عنف السلطة نفسها. يعني فكيف ممكن تتحقق العدالة إذا كان السلطة الحاكمة هي نفسها هي اللي بتوجه الانتهاك ده؟ ويمكن إحنا حس كلنا شفنا الفيديو اللي بتعبر فيه الناجية عن وبتوجه فيه اتهام واضح وصريح جدا جدا لرأس الدولة، يعني بأنه تم اغتصابه بواسطة شخص محدد يعني، وهو حس دي على رأس الدولة. فافتكر إنه دي مثلا يعني ما حصلت يعني في أي حتة من 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 الحتات يعني. نعم. واحدة من الصعوبات يعني.
نعم. طيب أستاذة أمال الشيخ، يعني أنتوا عملتوا الخطاب المفتوح ده وتقدم يعني على الاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويعني وجهتوه لضمير العالم كله. بتتوقع شنو مفروض شنو يحصل بشكل عملي عشان على الأقل إذا ما وضع حد الآن لهذه الانتهاكات، انه الناس اللي بيقوموا بيها يحسوا بانهم يعني ما في مأمن اذا واصلوا الحاجة دي؟
طيب كويس. انا اول شيء افتكر انه الخطاب يعني هو يعني انا افتكر انه حيكون ليه وما بعده يعني، لانه حقيقي هو مبادره يعني جريئه جدا ومقدامه باعتبار انها جات من النساء نفسهم. يعني هي انا بعتقد بفتكر انها هي صرخه في وادي الصمت الكبير ده، يعني الصمت اللي بيواجهوه النساء السودانيات وهم بيمارس عليهم كل اشكال العنف ده. يعني الشيء اللي بيميز الخطاب ده حقيقة إنه التوقيع عليه تم يعني بشكل كبير جدا جدا، ورد الفعل يعني أنا بتوقع إنه يكون بنفس المستوى. يعني النساء الوقعن على الخطاب ده هم حقيقي أنا بعتبر إنهم نساء مؤثرات بشكل كبير جدا جدا. فإذا لاحظت أنت وألغيت خاطئ يعني نظر على الموقعات على الخطاب ده، حتلقى إنه في تنوع كبير جدا جدا، في نساء، في فنانات، في مخرجات، في يعني صحفيات، في مدافعات عن حقوق الإنسان. والأهم من ده كله إنه في تم التوقيع بناجيات، ما طبعا ما تم الإفصاح عن أسماء ولا حيتم يعني إنه منهم فيهم، لكن في نساء من معسكرات وهم ناجيات من العنف الجنسي، يعني الناس قدروا يصلوهم ويطلعوا توقيعهم على الخطاب ده. يعني فأنا أعتقد إنه دي قوة الخطاب بتأتي من هنا، إنه من النساء المؤثرات جدا جدا، الصرخة في وجه العالم ده كله، وحاولوا إنه يوغزوا ضميره النايم جدا تجاه قضايا العنف الجنسي اللي بيمارس ضد النساء السودانيات. فيا أيها العالم، أرجو إنك تستمع وإنك تصحى من هذه الغفوة في إنه في نساء في السودان بيغتصبا، وفي نساء في السودان بيتم عليهم يعني عنف جنسي غير مسبوق بكل أشكاله وبكل أنواعه. في أسواق في فيديوهات يعني بصورة بشعة جدا جدا بيصور فيها النساء وبيستعرضا للبيع بشكل علني وكبير جدا. يعني فأنا أفتكر إنه دي مسألة لا يمكن السكوت عليها أبدا. يعني طيب. الصرخة دي يجب إنه يتم الاستماع إليها، ويجب أن يصحو ضمير هذا العالم ويتم حماية هؤلاء النساء بأي شكل عاجل وطارئ جدا جدا.
نعم الأستاذ أمال الشيخ. طيب يعني بحاول أسألك سؤال أخير عشان الزمن ما يضايقنا في المادة. يعني دائما حوادث الاغتصاب دي بتتم وزين كونفليكت، وبعدين كونفليكت بيكون عنده يعني أنصار من هنا وأنصار من هنا، وبيحاولوا يسيسوا المشكلة حقت الضحايا ذاتها. يعني نعم. الضحية تتكلم ويقوم يقول لا أنت بتدعي كده عشان تلوثي هنا. يعني الفتاة اتهمت البرهان دي، الناس قالوا لا دي محاولة للنيل من البرهان في خضم هذه الحرب يعني من أعدائه وكده. ف يعني كيف بتأثر محاولة التسييس دي على قضية حقت يعني ما ممكن زول يقول أنا اغتصبوني وأنت تقوم تكذبه؟ يعني دي مسألة مؤلمة أكثر من اغتصابي خويا.
صحيح صحيح صحيح. أنا أفتكر إنه أكثر حاجة ركز عليها الخطاب اللي هي مسألة عدم التسييس. إذا لاحظت أنت برضو، وده أفتكر جزء من قوة الخطاب، إنه الخطاب ده ما عنده أي طابع سياسي إطلاقا. حتى النساء الموقعات أنت لا يمكن إنك أنت تصنفهم سياسيا، إنهم بيتبع لاتجاهها. يعني فهم نساء حسوا ويعني في لحظة من اللحظات عرفوا إنهم يفترض إنهم يتخذوا خطوة إيجابية كبيرة جدا في مخاطبة العالم ده بالمأساة والكارثة اللي قاعد تحصل في السودان بخصوص العنف. أنا بعتقد إنه أي ناجية أو أي إنسان تطلع للعالم وتطلع في الميديا وتقول إنه أنا تم اغتصابي يجب تصديقها. دي مسألة ما فيها أي نقاش وما فيها أي كلام، ويجب التحقيق الفوري. مسألة إنك أنت تكذب إنسانة ناجية وهي صرحت بنفسها بأنها هي تعرضت لمسألة زي دي، ونحن عارفين كمية المحاذير وكمية المسائل اللي قاعد تحصل في إنه زول يعني غرف في لحظة من لحظات إنه يطلع. ودي واحدة بالمناسبة من المشاكل ومن التحديات اللي قاعد تواجهنا، إنه النساء اللي بيتم عليهم عنف جنسي ما بيملكن الشجاعة نسبة للحاجات المجتمعية الكثيرة جدا إحنا بنعرفها، فما بيملكن الشجاعة لأن يمشوا يتكلموا يعني كان في ميديا ولا في محكمة ولا يقدموا بلاغ ولا كده يعني. فجزء كبير جدا جدا منهم بيتعرضوا لحالات انتحار ولموت ولغار ولكده، وبينزووا والقضية بتموت يعني. وده جزء بيساعد حقيقي في مسألة الإفلات من العقاب وعدم تقديم الجنى للمحاكم ووقف مسألة العنف الجنسي. فيجب إنه إحنا نصدق الضحية الوسط لمرحلة إنها تطلع من بابليك، تطلع للعامة وتقول إنه أنا تم اغتصابي يعني. وبالمناسبة دي أنا بحيي أول امرأة هي كسرت القيد ده، أستاذة صفية إسحاق لو بتذكر. أيوة. قضية المشهورة الصحفية. نعم. طلعت وتكلمت عن قضيتها يعني. أنا أفتكر إنها دي هي كسرت حقيقي، كسرت الحاجز ده وكسرت الصمت، وقدرت إنها تشجع نساء كتار جدا جدا في إنهم يطلعوا للميديا ويقولوا ويتكلموا عن قضيتهم. وده جزء كبير ومهم جدا جدا في مسألة المقاومة ومناهضة العنف الجنسي ضد النساء يعني.
نعم. أستاذة أمال الشيخ أنا شاكر لك كثير جدا حديثك لراديو دبنجا في هذه القضية المهمة يعني، وحنكون على اتصال وحنتابع معاك يعني المستجدات.
شكرا لك، شكرا لك، وشكرا لراديو دبنجا، كتر خير. راديو دبنجا
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.